بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في زمن الاستعداد للميلاد. في طقسنا القبطي اليوم زياره العذراء ومريم الى الاصابات. في زيارة مريم لنسبتها لصبات نتأمل في شخصية مريم للأحد الثاني، حيث تأملنا الأحد الماضي فيما لماذا اختار الله مريم. اختار مريم، رأينا الأحد الماضي إنها كانت تتميز بالتقوى وتتميز بفعل الإيمان، ومن خلال التقوى والإيمان تميزت بفضيلة الصبر، حتى إنه يسوع على الصليب في كلماته السبع الشهير بهما أخص لها المقولة والكلمة الثالثة عندما أسلم مريم العذراء إلى يوحنا. في أصعب وقت مر به يسوع على الصليب لم يترك مريم العذراء التي اختارها منذ القبل، لأنها تستحق بكل جدارة من السماء والأرض إنها تكون أم لله. عشان كده النهاردة كمان بنشوف في صفات مريم كيف كانت شخصية مصلية، ونتج في تأملها في الصلاة وكأنها كلماتها العادية، وقالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع آمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. آمته يعني الخادمة، أو بالعامية الخدامة. مريم تعطي لنا اليوم درس عن العلاقات الاجتماعية، بالرغم في بشارة الملاك لمريم العذراء التي تأملنا فيه الأحد الماضي، وأعلن لها الملاك بأنها ستكون أما لله. في وقتها كنا نعتقد كانت الرسالة والبشارة مفاجأة لمريم العذراء، يعني ربما لم يكن عندها الوقت حتى تفكر، كانت في ربكة في حيرة، وكما قالت: ها أنا آمة للرب. لكن هذا الأسبوع هي صار عندها التفكير في كلمات الملاك، ركزت، فهمت دورها. الأحد الماضي كانت مندهشة، المرة دي لم يصر عندها الاندهاش. كان من المفترض طبيعيا كبشريا تزداد غرورا مريم العذراء. هي حتكون أم الله، حتكون لها مكانة كبرى بالرغم كل الصعوبات اللي هتقابلها، ولكن فيما بعد العالم سيكتشف إنها كانت نالت حظوة من عند الرب. فكان ينبغي لها بالطابع البشري البحت والأناني تكون سيدة المجتمع الأول، ولكن لم نرى في الكتاب عن مريم إنها تتكلم، قليلا رأيناها تتكلم، لكن رأيناها كثيرا تفعل أكثر من الكلام. ذهبت للإصابات تخدمها، نعمت أنها تكون أم لله، فهمت أنها تكون خادمة، ولما قالت أنا آمة للرب حققت هذه الإجابة التي جاوبتها للملاك مباشرة. ورأينا في نص اليوم لم تصبح سيدة مجتمع أو القصر الأول أو الإمرأة الأولى في العالم، ولكن أصبحت الخادمة الأولى في العالم. ده يعلمنا درس، ما هي العلاقات الاجتماعية؟ عندما نكون في مناصب ومستويات عليا ربما نزداد شموخا، غرورا، كبرياء، ولكن مريم ازدادت تواضعا. لم تقل في يوم من الأيام أنا أم للرب الناس تخدمني، بل ذهبت تخدم امرأة مسنة أكبر منها عمرا، ولم تفعل ذلك للظهور أو الإعلام أو الشو. ما كانش وقتها كاميرات تصطحب الامرأة الأولى وتفتتح مشاريع، ولكن الرب أعطانا أن يكون إعلانها الدائم، عشان كده كل العالم يطوبها إلى هذه اللحظة، جميع الأجيال تطوبها. كيف نتعلم من مريم أن نخدم؟ لم أطلب في مفهومي عن الخدمة إننا نذهب إلى أماكن بعيدة وهي مطلوبة، ربما ليذهب لمستشفى، لدار مسنين، لعجزة، لفقراء، لكن مريم ما عملتش مسافات قارات عشان تعمل خدمة وتبتدي تقول أنا حبتدي أكون خادمة. ذهبت أقرب ما ليها. الرب لما يطلب مننا خدمة يطلب إن نخدم اللي حوالينا، لأن هم دول أصعب ناس إحنا بنتكيف معهم. ممكن نخدم ونحب البعيد، لأن ما فيش بيننا وبينه سوء فهم، توتر، صعوبات، فبالتالي نقدر نخدم البعيد لأننا حنخدمه من غير ما يكون عندنا مشاكل معه. لكن الأصعب أن الإنسان يخدم أقرب مليه وأهل بيته، هم دول المقياس الحقيقي اللي بتظهر فيهم روح الخدمة. حديكم مثال بسيط، لما كنا أولاد صغيرين وكنا نطلع نخدم في الكنيسة زي باقي الأنشطة مع الأولاد في مدارس الأحد والسن الأكبر شوية، فكان الخادم يقول لنا قبل ما تخدم برا هل بتخدم في البيت؟ يعني هل أنت مطيع لأهلك؟ بتساعدهم في البيت في النظافة؟ ما بتشتمش؟ مش بتتنرفز على أهلك أو أخواتك الأكبر أو الأصغر؟ لو قدرت تعمل دول إنك تبدأ ببيتك الأول هيكون عندك حقيقة خدمة للآخرين. لكن كنا وإحنا صغيرين نخدم أكتر برا، وجوه البيوت شياطين، صح؟ نفس المثل، الشعب في الكنيسة من أكبر لأصغر شخص ممكن يعمل أعمال جليلة خارج عن محيطه، لكن صعب يعمل جوه كنيسته لأنه ده بيته، لأن مش بيديله البرستيج إنه يظهر، برستيج يعني السمعة، الشو، المظهرية، لأنه كلنا مولفين على بعض، مش هاخد نشان منهم، مش هيقولوا لي برافو أنت أحسن واحد، لكن برا قال لي حاجة بسيطة أعملها الجميع يمجدني وأنا بخجلان وانحني واخنف كده والتواضع. لا لا لا، مش مطلوب مظاهر إنك تكون متواضع، أفعال تواضعك وهي اللي هتعطيك الشموخ طبيعية. مريم العذراء فعلا اختارها الله لأنها يعلم إنها في قلبها هي متواضعة وخادمة. عشان كده النهاردة مريم العذراء جسدت صفات السماء، أن الله هو الخادم الأول للشعب الذي لا يستحق، بالرغم الخطيئة الأولى للإنسان الأول، لكن الله ظل من بعد الطرد الإنسان الأول المتلخص في آدم وحواء إنه منتظر الخلاص ليهم ويرجعوا تاني من جديد. مرات كثيرة من العهد القديم والعهد الجديد يعطينا صفة الله بوعده أنه سيأتي مخلص، وده ممكن ناخده في أكثر من لقاء، أين الأقوال من أول العهد القديم لغاية العهد الجديد، مشروع التجسد فين من العهد القديم والعهد الجديد، وإحنا خدنا حقبة كاملة عن خيمة الاجتماع هي مشروع للتجسد، والتجسد فيه إيه؟ إنكار للذات. التجسد هو فعلا أكبر مشروع للإماتة والإنكار للذات. أشرح لكم بشكل قد يكون تمثيلي أكثر ولكن ليس مساوي تماما. لما يكون شخص في رتبة عالية، ملك رئيس، ويجي متنكر، ليه يجي متنكر؟ عشان الناس تتعامل معه ببساطة، أو عشان يكتشف حاجة، فالناس هتتعامل معهم بإيه؟ معه بسجيتهم، بطبيعتهم، حي شكله عادي جدا، وبالتالي سيصبح متساوي أو أقل من الناس اللي هيكون عايش معهم. الله عمل كده، ده مش تساوى مع البشر، بأقل من البشر، ومن يتبعه سيأخذ نفس الصفات. حتى مريم العذراء ختت صفة أنها تكون أقل من البشر من خلال مشروع الخدمة. عشان كده كان التجسد هو مشروع شراكة بين الله والإنسان. الله كان يتكلم ونحن نصغي، هنشوف ده فين كان الله يتكلم ونحن نصغي. في كل البشارات رأينا أن الله يتكلم ونحن نصغي. في الزيارة دايما كان الإنسان هو اللي بيتكلم والله يصمت يسمع، ده الطبيعي. ولكن لما الله حب يشارك الإنسان، حب يتقاسم معاه الخير اللي عنده. عندي حاجات حلوة لما هعيش معاك، يعني ايه اعيش معاك؟ اللي أنا عندي يبقى عندك، واللي عندك يبقى عندي. لكن هنا التقاسم ده إن كان مشروع الخدمة، إن أنا أخدم وتخدم، رايحة جاية. فالله أعطانا هذا المفهوم، الشراكة بين الله والإنسان. هو يتكلم ونحن نصغي، هنشوفها في أكثر من فكرة تانية. في بشارة الملاك لزكريا ومريم، الله الأول تكلم من خلال بشارته ليهم خلال الملاك، ولكن بعد ذلك بنجد أن الإنسان بدأ يتكلم، ومريم قالت تعظم نفسي الرب. زكريا ظل صامتا حتى أنجب، وبعد ان تبارك من خلال الرب وحلت عقدته. ها أنا آمة الرب، فليكن لي حسب قولك، بل طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها. يسوع بيقول لنا إن أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. عايزين نكون من عائلة يسوع عن طريق واحد فقط لا غير، سماع كلمة الله. عايزين ننضم لعائلة مريم وإليصابات وإلى عائلة السماء، هو طريق واحد، سماع كلمة الرب من خلال الكتاب المقدس اللي مندثر في حياتنا. في الله يتكلم من خلال التأمل. الكتاب المقدس لو هتقراه قراية عادية يدوب تعرف معلومات تاريخية، لكن بعد المرة الأولى والثانية والثالثة تبتدي تبحث، عيشوا مشروع صلاة وتدرس كمان، لأن كلمة الله على فكرة صعبة، لما بندرسها بنكتشف إن احنا صغيرين جدا قدامها، لأن الله لا يحد مهما تبحرنا في اللاهوت والعلوم لم نحتوي الله. فقمة الصلاة هي التأمل، والتأمل يعني ايه؟ اقول لكم، لما كانوا يقولون ادخل اتأمل او في الكنيسة كنت افهم يعني تأمل، وخاصة كانوا يعملون جو تهيئة في السيمينير، يضلموا النور شوية، يبقى خافت شوية، يقروا نص، يعملوا موسيقى، وخد لك نص ساعة تأمل، لا اما تنام لا تنام. لكن هو التأمل هو مشروع ايه؟ ده محتاج تعليم وتدريب لنا كلنا، حتى أنا لغاية النهاردة عندي صعوبة بلغة في التأمل. هو إيه؟ أنك تثق أنك أمام الله مباشرة. في التأمل الله حاضر قدامي، هو مشروع التجسد. التأمل هو أن أنا أفهم أن أنا في مشروع التجسد، الله صار معي ويتكلم معي وأنا حاضر معه، يكلمني وأكلمه، مرات هو يتكلم وأنا أنصت، مرات أنا أتكلم والله بينصت أو بيسمع. ده التأمل. إذا عايزين تتعلموا التأمل، إذا ما فهمتش إن الله حاضر قدامك مش هتعرف يعني التأمل، حيبقى قراية وكلمات حلوة نقولها وكأننا علماء وعظيم. في الزيارة الإنسان يتكلم والله يصمت. في زيارة مريم العذراء الله اللي بي في داخلها هو اللي حاضر في زيارته في العلاقات الاجتماعية. الله ما كانش بيتكلم، مين اللي كان بيتكلم؟ مريم وإليصابات، والله هو اللي كان حاضر. شوفوا دور الله بسيط إزاي وخفي، هو اللي حاضر لم يتكلم، والأشخاص اللي خدوا نعمة حضور الله هم اللي بيتكلموا. نفس الدور ده موجود في الكنيسة النهاردة، الله هو اللي لسه حاضر في القربان المقدس وفي بيت القربان وما زال صامتا، وإحنا اللي بنتكلم من خلال الصلاة والتأمل أو الأحاديث الجانبية. زيارة مريم للإصابات وهي في بطنها يسوع هو زيارة كل مجتمع الكنيسة وشعب الكنيسة ومؤمنين الكنيسة قدام بيت القربان. اوعى تعتقد انك انت ما عشتش حدث مريم والإصابات، ده انت في كل مرة بتدخل فيها الكنيسة فيها بيت القربان انت امام حدث زيارة مريم للإصابات. كل مرة يسوع لسه صامت، عشان كده بيقولوه البيت القربان بيسموه القربان الصامت، الله الصامت اللي قاعد ساكت وبيسمعنا. الله عملش أبدا دوشة، لم يعاقبنا على استهتارنا ولم يوبخنا ولم يفعل أي شيء، بيحبنا بالرغم كل اللي بنعمله، ولسه ما فهمناش ان يسوع حاضر في التجسد في كل كنيسة. نتقاسم حقيقة المسيح وخيرات الأرض. يسوع تقاسم مع الإصابات الروح القدس بحل كمان على الإصابات. يعني في كل مرة الله يعطي خيرات للأرض بحضوره، بس لو أنا بذهب لي أو بتقابل معه، لما قابل بيت الأربان الله يقدر يديني خيراته ويتقاسم معي صفاته. مريم العذراء أتاحت لنا أن نتقاسم حب وخير الله لنا، واستمر لغاية النهاردة ويستمر إلى الأبد. لكن إحنا يا ترى بنفهم ده ولا لسه الكنيسة هي مكان اجتماعي؟ إذا تقابلنا مع يسوع في التجسد مع صفات مريم، حنفهم أن هناك مشروع فرح. هل ظهر فينا الفرح أم لا؟ إذا ظهر فينا يبقى إحنا فهمنا إن الله موجود. إذا لم يظهر فينا هذا الفرح فعندنا صعوبات، المجتمع تطغي علينا أكثر. من يفهم الفرح يفهم أن يختبر الألم حتى في الحياة المسيحية وفي الفرح، وبالتالي الفرح هو اللي بيحول الكنيسة يوم لحد إلى مشروع إن الله حاضر وهو الغاية لنا وهو أكبر فرح. بنفرح لما بنعمل عيد ميلاد لأي شخص عشان بيبقى مرة في السنة، لكن يسوع هو معنا دائما وحاضرا أبدا كل مرة بنكون فيها في الكنيسة من خلال الإفخارستية. آخر حاجة عايز أقولها، في كل الديانات والمذاهب، عايزكم تحفظوها الفكرة دي، البشر الإنسان يبحث عن الله، في كل الديانات عندهم صعوبة أن يوصلوا لله، لأن الله ما بتعرفش توصل له على فكرة. كل الديانات البشر يبحث عن الله، إلا في الديانة المسيحية هو الله الذي يبحث عن الإنسان، ده الإله الحقيقي. لم يريد أن يكون في العرش بل ترك العرش وجاي يعيش معنا. هو ده مشروع الحب، وهو ده مشروع العلاقات الاجتماعية. ننهي بالبداية، العلاقات الاجتماعية بين مريم العذراء والإصابات هي اللي ذهبت، كمان يسوع هو اللي بيذهب، هو اللي بيجي لينا. ولكن يا ترى حد بيجي لي ولا بيقعد وحده؟ ده مفهومنا استعدادات الميلاد. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.